بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن نشرع أيها الإخوة في درس اليوم، إن كان أحد من الإخوة قد استعد وحفظ حديث جابر، نبدأ بالتسميع قبل الشرح. عليكم السلام. طيب، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أركان الحج ووجبات الحج، شرع رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين الركن والواجب، فقال رحمه الله تعالى: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى بيّن فيها رحمه الله ما يترتب على ترك الركن وما يترتب على ترك الواجب. وترك الركن قد اتفق أهل العلم على أن من ترك ركنا من أركان الحج أن حجه غير صحيح وغير مكتمل، ويعتبر حجه لاغيا، مثل أن يترك الوقوف بعرفة، أو أن يترك الإحرام أو طواف الإفاضة. فمن ترك ركنا من أركان الحج فكما قال الشيخ لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. أما من ترك واجبا من واجبات الحج، فهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، وذهب المؤلف رحمه الله أن من ترك واجبا من واجبات الحج أن حجه صحيح، لكن عليه في ذمته دم، وإن كان تركه متعمدا فإنه آثم. وهذا القول هو قول جمهور العلماء، قالوا بأن من ترك ركنا أو فعل محظورا فعليه دم، والمراد بالدم الذبيحة التي يذبحها الحاج في مكة، فيتصدق بجميع هذا الدم على فقراء الحرم، ولا بد أن يذبح هذا الدم في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. واستدل الجمهور على قولهم هذا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي نسكه أو من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. هذا الأثر صحيح عن ابن عباس، رواه الإمام مالك والدارقطني وغيرهما من أهل الحديث، فقالوا أن هذا الأثر دل على أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو فعل محظورا من محظورات الحج فإن عليه أن يذبح دما في مكة. فمن ترك على سبيل المثال الرمي فإن عليه دم، أو من ترك المبيت في منى في أيام التشريق فإن عليه دم، أو من خرج من عرفات قبل الغروب فإن عليه دم. الواجبات التي ذكرها المؤلف كما بينا ذلك في الدرس السابق. والقول الثاني في هذه المسألة فيما يتعلق بترك الواجب أو بفعل المحظور، أن من ترك واجبا ناسيا لا شيء عليه، من ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه، ومن تركه متعمدا فإنه يأثم ولا دم عليه، فإنه يأثم ولا دم عليه. وهذا القول هو قول لبعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله، وممن يفتي به في هذه الأيام الشيخ الألباني رحمه الله وبعض العلماء، وإن كانت الفتوى على القول الأول عند أكثر أهل العلم، لكن هذا القول هو القول الثاني، أن من ترك واجبا ناسيا لا شيء عليه، ومن تركه متعمدا فإنه يأثم لكن لا دم عليه. وهذا القول الثاني استدلوا على قولهم بعدم وجوب الدم بأنه لا دليل يوجب على الحاج إذا ترك واجبا أو فعل محظورا، قالوا لا دليل على وجوب الدم عليه إلا ما جاء النص عليه، وقد جاء النص في مواضع محدودة كوجوب الدم على المتمتع والقارن وهو الذي يعرف بالهدي، وفدية حلق الرأس كما سيأتي معنا في المحظورات، والمحصر وهو الذي أحرم لكن لم يتمكن من دخول مكة، فهذا بنص القرآن الكريم كما سيأتي أن عليه دم يذبحه في موضعه، وجزاء الصيد وهذا بنص القرآن الكريم كما سيأتي، والجماع وهذا بإجماع الصحابة. فقالوا هذه المواضع هي التي ورد فيها الدليل، وما عدا ذلك لا دليل عليه. هكذا قال من ذهب إلى عدم وجوب الدم على من ترك واجبا أو فعل محظورا متعمدا من محظورات الحج. وهذا القول وهو القول الثاني في الحقيقة من حيث الاستدلال الفقهي هو الأقوى، لكن من حيث الفتوى كما يقول الشيخ العثيمين ينبغي ألا يعود الناس على الاستهانة بمحارم الله، فقد يفتى لهم بهذا القول وهو قول الجمهور، لكن من حيث الأضبط في الاستدلال فإن القول الثاني هو الأضبط، ويدل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات ترك فيها الواجب عمدا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدم عليهم، وقد مرت علينا حالة في الدرس السابق إذا تذكرون في مسألة المبيت، نعم المبيت في منى، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة بعدم المبيت، فالعباس رضي الله عنه ترك المبيت بمنى ومثله الرعاة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدم. قد يقول قائل هؤلاء لهم عذر، فيقال كذلك في حديث حلق الرأس كما سيأتي معنا، كان ذاك الصحابي معذورا ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح الدم. وكذلك من ترك المبيت بمزدلفة شطر الليل الآخر وهم الضعفة، ومن المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكعب بن عجرة وهو الصحابي الذي كما سيأتي معنا حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من شعره، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق. من المعلوم أن حلق الرأس من محظورات الإحرام، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الدم مع أنه كان معذورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لم يفرق بين المعذور وغير المعذور، ولذلك الأصل كما يقول أهل العلم براءة الذمة، والأصل في أموال الناس أنها معصومة، ولا يؤمر الناس بأمر إلا بدليل صريح. أما أثر ابن عباس وهو عمدة دليل الجمهور في هذه المسألة فهو في الحقيقة يحمل على أنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، لأن عموم هذا الأثر يتعارض مع النصوص الشرعية في هذا الباب التي أتت في مواضع مخصوصة، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المواضع. لكن إن عمل الحاج احتياطا بقول الجمهور فهذا هو الأولى، لكن أن يؤمر وجوبا فهذا في الحقيقة يحتاج إلى نص صريح صحيح في هذا الباب، وليس ذلك بموجود. هذا الكلام نقوله أيها الإخوة من باب الاستدلال الفقهي، لكن الشيخ العثيمين رحمه الله وإن كان هو يؤيد هذا القول من ناحية الاستدلال وهو القول بعدم وجوب الدم، لكنه رحمه الله كان يفتي بمذهب الجمهور، وهذه الطريقة لأهل العلم حتى لا يفتحوا الأبواب على الناس. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، أي أن الحاج يخير بين هذه الأنساك الثلاثة. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة، فبإجماع أهل العلم على أنه يجوز للحاج أن يحرم قارنا أو مفردا أو متمتعا، واختلفوا في الأفضلية، فقيل القران هو الأفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا. وقال بعض أهل العلم أن التمتع هو الأفضل، وهذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، وهو مذهب الحنابلة أن التمتع هو الأفضل. واستدلوا بقولهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت هذا من باب التمني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أنه ما ساق الهدي وجعل إحرامه من الميقات للعمرة حتى يعتمر ثم يتحلل ثم يحرم في يوم التروية. فتأسف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا يدل على أن التمتع هي أفضل الأنساك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في حجة الوداع بأن يكون إحرامهم تمتعا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع هو أفضل الأنساك إلا لمن ساق الهدي، فإن القران في حقه أفضل، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد يكون في هذا القول جمعا بين أدلة القولين السابقين. نقول الأفضل أن يحرم الإنسان متمتعا، لكن إن كان ساق الهدي فالأفضل أن يحرم قارنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الأنساك الثلاثة وأن أفضلها التمتع، بدأ رحمه الله بشرح المراد أو ببيان المراد بهذه الأنساك، فقال الشيخ رحمه الله: التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وقد مر معنا المراد بأشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. إذن ذكر المؤلف رحمه الله أن التمتع لا بد أن يشتمل على هذه الأوصاف الثلاثة: الأول أن يكون الإحرام في أشهر الحج، والثاني أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير، يعني بعد أن ينتهي من طواف القدوم والسعي يتحلل ويقصر. الأمر الثالث أن يحرم بالحج من عامه، يعني في يوم التروية. ولذلك لو أن شخصا اعتمر في رمضان ثم جلس في مكة وأراد أن يحج من نفس العام، فهل يستطيع أن يكون إحرامه تمتعا؟ لماذا؟ نعم، لأنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج. ثم قال رحمه الله: وعليه دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، يعني المتمتع يجب عليه الهدي بنص القرآن والسنة. والمؤلف رحمه الله يقول: وعليه دم، والمراد بالدم هنا الهدي، وهو كما يقول الفقهاء دم شكران، يعني من باب شكر هذه النعمة التي وفق إليها، لأن الله سبحانه وتعالى جمع له في سفرة واحدة بين النسكين العمرة والحج. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذه الآية تدل دلالة واضحة على وجوب الهدي على من أحرم متمتعا. واشترط المؤلف رحمه الله لوجوب الهدي على المتمتع ألا يكون المحرم من حاضري المسجد الحرام، وهذا بنص القرآن الكريم، وقد أجمع أهل العلم على هذه المسألة أن الهدي يشترط لوجوبه على المتمتع ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، لقوله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولذلك اختلف أهل العلم في المراد بحاضري المسجد الحرام، بعد اتفاقهم على هذا الحكم اختلفوا في المراد بحاضري المسجد الحرام، هل هم أهل الحرم أم أهل مكة أم من كانوا دون الميقات؟ والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بحاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم من أهل مكة. فأهل الحرم من أهل مكة لا يجب عليهم دم الهدي، وما سواهم إن أحرم متمتعا فإنه يجب عليهم الهدي. يشترط في هدي التمتع أن يذبح في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي، وهو يوم العيد وأيام التشريق. وكذلك يشترط أن يذبح في الحرم، فلو أنه ذبحه خارج الحرم فإنه لا يجزئ. ومن المسائل المتعلقة بالهدي: من عدم الهدي، أي لم يجد الهدي، إما لعدم قدرته على شراء الهدي أو لقدرته لكن لعدم توفر الهدي في مكة، فمن عدم الهدي فعليه كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آية الحج: صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من الحج، يعني عليه 10 أيام، يصوم لابد 3 أيام في أيام الحج في مكة، ويؤجل 7 أيام إذا رجع من مكة أو إذا انتهى من الحج. الأولى أن تكون متتالية، لكن لا يجب التتالي إلا إذا أخرها إلى آخر 3 أيام، لأنه بمجرد ما ينتهي من العمرة ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع الهدي يشرع في الصيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة. لكن إن أخر الصيام إلى أيام التشريق فلا بد أن يصوم متتابعة حتى لا تخرج أيام الحج. ثم قال الشيخ رحمه الله: والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، أي أن يحرم بالحج مفردا فيقول لبيك اللهم حجا، ويكتفي بمناسك الحج دون العمرة. ثم قال الشيخ: والقران أن يحرم بهما معا، يعني يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. القران هو أن يقول الحاج لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حج أو عمرة وحج. فالقران مأخوذ من الاقتران، يقرن في نسكه بين الحج والعمرة بإحرام واحد. والصفة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، يعني هو يقول في الميقات لبيك اللهم عمرة فيحرم بالعمرة فقط، وقبل أن يشرع في بالطواف يغير نيته ويجعل عمرته هنا أو يجعل نيته هنا حجا بدلا ما كانت عمرة، يدخل العمرة في الحج، وهذا يشترط أن يكون قبل الطواف. نعم، فإذا قال في الميقات لبيك اللهم عمرة ثم دخل مكة، قبل أن يطوف لابد أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. قبل أن يطوف يجوز للمتمتع أن يغير نيته إلى قارن قبل الطواف. ويدل على ذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، أنها كانت متمتعة فأحرمت بالعمرة من الميقات، فلما دخلت مكة أصابها الحيض، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحول حجها إلى قران، فحولت الحج إلى قران ولم تطف طواف القدوم لأن الحائض ممنوع من الطواف. وقول المؤلف ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة، أي الصفة الثانية، وهي أن يدخل الحج على عمرته بأن ينتقل من التمتع إلى القران في حالتين. الحالة الأولى إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا ما اشتغل بعمرته، يعني هو قدم إلى مكة متأخرا، فإذا ذهب إلى العمرة أو إلى طواف القدوم يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة، ففي هذه الحالة لا بد أن يغير نيته إلى القران ويذهب مباشرة إلى عرفة. الحالة الثانية إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فهنا تغير نية النسك من التمتع إلى القران. ثم قال الشيخ رحمه الله: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. أعمال القارن والمفرد سواء إلا في شيئين. الشيء الأول في التلبية، القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. الأمر الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، لأن الهدي مرتبط بالعمرة، فالهدي يجب على المتمتع ويجب كذلك على القارن، أما المفرد فليس عليه هدي. بعد أن بين الشيخ رحمه الله أنواع النسك الثلاثة والفرق بينها، شرع رحمه الله في الكلام عن مسألة مهمة من مسائل مناسك الحج والعمرة، وهي مسألة المحظورات. فقال رحمه الله: محظورات الإحرام حلق الشعر. والمراد بالمحظورات ما يمتنع منه المحرم، سواء كان محرما بحج أو بعمرة، فكل ما يمتنع منه مما يتعلق بالأنساك فإنه يعد من محظورات الإحرام. فقال: حلق الشعر، وهذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعر رأسه، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وكذلك لما جاء من حديث كعب بن عجرة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك يؤذيك هوام رأسك، والهوام هي القمل أو الحشرات التي تكون في الرأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال كعب: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، أو انسك شاه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المحرم ممنوع من أخذ أو من حلق الشعر، وإن احتاج أو اضطر إلى حلق الشعر فإن عليه فدية الأذى كما سيأتي. وجمهور الفقهاء ألحقوا بشعر الرأس بقية شعر الجسم، ولذلك لا يجوز أخذ شيء من شعر اللحية أو الإبطين أو غير ذلك من أنواع الشعر التي تؤخذ، وذلك قياسا على شعر الرأس. وقد اختلف أهل العلم متى تجب الفدية، هل بمجرد أخذ شعر أو شعرتين أو 3؟ وصحيح أن الفدية تجب إذا حلق من أكثر شعره، وهو الذي تحصل به إماطة الأذى. لكن لو حلق شعرة واحدة حتى لو كان متعمدا فإنه يأثم، لكن لا فدية عليه. ثم قال رحمه الله: وتقليم الأظفار، وهذا هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يقص شيئا من أظفاره، سواء من أظافر الرجلين أو اليدين، وسواء من الرجل أو من المرأة. والدليل على ذلك القياس على حلق الرأس. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع في هذه المسألة، فقال بعضهم: أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر. فإذا ثبت هذا الإجماع فإن دليل هذا المحظور هو الإجماع، أما القياس فكما قال الشيخ العثيمين قد يكون فيه نظر. وممن نقل الإجماع كذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، نقل الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار، لكن اختلفوا بعد ذلك هل عليه فدية أم ليس عليه فدية، وهذا موضوع آخر لا علاقة به بقضية هل هو ممنوع من تقرين الأظفار أم ليس كذلك. لكن الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من الأظفار. ثم قال رحمه الله: ولبس المخيط إن كان رجلا، وهذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يلبس مخيطا. والمراد بالمخيط هو ما خيط على قدر البدن أو على قدر جزء من البدن أو عضو من أعضائه، كالقميص أو السراويل أو الخفاف والجوارب وغير ذلك، فإنها تعد من المخيط. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ وتأمل في السؤال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، ولا يلبس شيئا مسه زعفران أو ورس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشيء الذي يلبس فأجاب بماذا؟ بما لا يلبس. وهذا فيه فائدة، والفائدة أن الذي يلبسه المحرم كل شيء إلا هذه الخمسة. ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله يقول أن مصطلح المخيط يعني لم يدل عليه الكتاب والسنة دلالة صريحة بهذا اللفظ، وأول من استخدم هذا المصطلح هو إبراهيم النخعي أحد فقهاء التابعين. ولذلك أشكل هذا المصطلح على كثير من الناس، فيظنون أن كل ما كان فيه خياطة فإنه ممنوع على المحرم، حتى إذا كان الإزار أو الرداء فيه خياطة فيظنون أن هذا ممنوع، وحتى الحزام إذا كان فيه خياطة فيظنون أنه ممنوع، وحتى النعل إن كان فيه خياطة فيظنون أن ذلك ممنوع. وهذا في الحقيقة ليس بمراد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الأنواع الخمسة وما يشبه هذه الخمسة، فإنه يأخذ الحكم، وهي القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف. فما فهذه الخمسة هي المحظورات أو الممنوعات أن يلبسها المحرم، وكذلك ما يشبه هذه الخمسة. فالسراويل يلحق بها كل ما يلبسه المحرم على أسفل البدن، فإنه يأخذ حكم اللباس. والقميص ما يلبس على هيئة البدن وله أكمام كالثياب المعروفة، وهذا يشمل ما كان بمعناه كالفنيلة أو الكوت أو الثياب أو غيره أو الجاكيت، وكل ذلك يأخذ حكم القميص. الأمر الثالث البرانس، والبرانس يعني هو الثوب الذي يكون به غطاء الرأس، وهو الذي يلبسه غالبا المغاربة، هذا هو المراد بالبرانس، وهذا من محظورات الإحرام، ويلحق به العباءة وهي البشت، فلا يصح للمحرم أن يلبس بشتا قياسا على البرانس. والخفاف هو لباس أو ما يلبسه الرجل في رجله، فكذلك هذا يعني يدخل في المحظورات. وما عدا ذلك مما لا يشبه هذه الخمسة فإنه يبقى على الأصل وهو الجواز. ولذلك الساعة يجوز للمحرم أن يلبس ساعة ولو كان فيها مخيط، وكذلك الخاتم أو نظارة العين أو سماعة الأذن أو الحزام الذي يضع فيه النفقة والأمتعة، فكل ذلك جائز، لعدم الدليل على هذا الأمر. حتى أن الشيخ العثيمين رحمه الله أجاز للمحرم أن يلبس الإزار المخيط، وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم. والإزار المخيط معروف الذي يشبه يعني ما يعرف بالتنورة. الإزار المخيط هذا أجازه الشيخ العثيمين أن يلبسه المحرم، ومنعه كثير من أهل العلم في الحقيقة، وقالوا أنه يشبه يعني اللباس. والمسألة في خلاف، والأحوط أن الإنسان يعني يبتعد عن هذا النوع من اللباس، لكن لو لبسه ففي الحقيقة هذا يعد نوع من الإزار، لأن الأزر الموجود الآن والذي يلبسها كثير من الرجال جزء منها مخيط وأكثرها غير مخيط، لكن المخيط يسمى عرفا بإزار، وما زال يستخدم وإن كان يلبسه يعني الصغار، لكن يسمى إزار. فمن حيث الدليل قول الشيخ العثيمين وجيه، لكن احتياطا يبتعد الإنسان عن هذا الأمر. هذا المحظور هو لبس المخيط كما قال الشيخ رحمه الله خاص بالرجل، أما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت، غير يعني أنه يجب عليها أن تلتزم بلا شك بضوابط اللباس الشرعية، بحيث لا يكون هناك زينة ولا تبرج، ولا أن يكون الثوب يعني شفاف أو ضيق وغير ذلك من الشروط العامة. فيجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب، ولا يشترط لون معين للباس المرأة في الإحرام، لأن من الناس من يعتقد أنه لا بد أن المرأة تلبس اللباس الأبيض أو الأخضر أو غير ذلك، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. فيجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب، ويستثنى من ذلك أمرين: الأول القفازين، والثاني النقاب. فإحرام المرأة في وجهها بعدم لبس النقاب، وفي يديها بعدم لبس القفازين. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وفي قول النبي عليه السلام ولا تنتقب المحرمة، النقاب هو المعروف الذي فيه فتحة أو فتحتين للعينين، أما إسدال الخمار من الأعلى فهذا جائز لحديث عائشة رضي الله عنها. ولباس القفازين كذلك تمنع منه المرأة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وتغطية رأسه إن كان رجلا. وهذا كذلك هو المحظور الرابع من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقل ابن المنذر الإجماع على هذه المسألة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم. والعمامة هي لباس الرأس، فكل ما كان من لباس الرأس فإنه ممنوع على المحرم. وهذا المحظور كما قال الشيخ رحمه الله خاص بالرجال، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق. وقولنا أو قول الفقهاء بملاصق مثل الغترة أو العمامة أو الطاقية وغير ذلك من اللباس. والسؤال هنا: هل كل ما يجعله المحرم على رأسه يعد من محظورات الإحرام أم ليس كذلك؟ الجواب لا، المسألة فيها تفصيل. ذكر الفقهاء أن ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يغطي رأسه بما يلبس في العادة، أن يغطي رأسه بما يلبس في العادة كالغترة أو القلنسوة وهي الطاقية أو العمامة، فهذا لا يجوز بالنص والإجماع. الأمر الثاني أو القسم الثاني أن يستظل المحرم بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخيمة، فهذا جائز ولا حرج فيه. والدليل على ذلك ما جاء من حديث جابر الذي مر معنا في قوله وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم في نمرة استظل في ظل القبة وهي الخيمة الصغيرة. النوع الثالث أو القسم الثالث أن يغطي رأسه بالحناء أو الكتم وهو نوع من الأصباغ، فهذا كذلك جائز ولا حرج فيه، لحديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا رأسه، ملبدا أي جعل على رأسه يعني شيئا من الحناء. النوع الرابع أن يستظل أو أن يظلل المحرم رأسه بتابع له كالشمسية أو السيارة، فهذا على القول الراجح لا حرج فيه، وإن كان قد اختلف فيه الفقهاء، لكن الذي عليه جمهور الفقهاء أن ذلك لا حرج فيه. ولذلك لما تذهب إلى مكة وتشاهد بعض الباصات التي بلا سقف، هذه الباصات مبنية على هذا القول، وهو أن الظل إن كان تابع للمحرم فإنه لا يجوز، وفي هذه الأيام لا يفعله إلا يعني الروافض، ولذلك لا يجوز التشبه بهم، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين الفقهاء في السابق، لكن لا دليل على أن هذا الأمر مما يعد من لباس الرأس. مما يتعلق بتغطية المحرم لرأسه، هل هذا الحكم خاص بالرأس أم يشمل كذلك الوجه؟ هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من عد أو اعتبر تغطية الوجه حكمها كحكم الرأس، ومنهم من لم يعتبر ذلك من غطاء من يعني محظورات الإحرام. وسبب الخلاف يعود إلى حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته فمات وهو محرم، فقال فيه النبي عليه السلام ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فالمحرم إذا مات محرما يغسل ولا يطيب ولا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ففي رواية ولا وجهه، يعني لا تخمروا رأسه ولا وجهه، وهذه الرواية قد اختلف في ثبوتها أهل العلم، والصحيح أنها ثابتة لأنها في صحيح مسلم. ولذلك كذلك الأحوط للمحرم ألا يغطي وجهه، ولذلك من الأخطاء التي تترتب على ذلك أن الإنسان المحرم إذا كان نائما فإنه يغطي وجهه، وهذا قد يدخل في محظورات الإحرام. المحظور الأخير والذي نختم به في هذا اليوم، والطيب رجلا أو امرأة، هذا هو المحظور الخامس، فلا يجوز للمحرم كذلك أن يتطيب وهو محرم، وهذا المحظور عام للرجال والنساء، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، والزعفران والورس نوع من أنواع الطيب كانت تستخدم في السابق. وكذلك حديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته دابته قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تمسوه بطيب، فلذلك لا يجوز للمحرم أن يطيب بدنه ولا يطيب إحرامه أو لباسه وهو محرم. وشم الطيب كما يقول الفقهاء له أحوال، الحالة الأولى مر معنا طبعا أيها الإخوة حتى نفهم هذه المسألة، أن وضع الطيب على البدن أو الثياب في الإحرام بالإجماع أنه محرم ولا يجوز. طيب شم الطيب بدون أن يمس البدن ولا الثياب، هل يجوز أو لا يجوز؟ في ذلك أحوال، الحالة الأولى أن يشمه المحرم بقصد التلذذ، يستمتع بهذا الشم، فهذا لا يجوز ويلحق به المحظورات. الحالة الثانية أن يشم الطيب بغير قصد، كما لو مر بسوق العطارين فشم الطيب، أو لو كان يطوف حول الكعبة وكان أحدهم يبخر الكعبة، وهذا يحدث، فإن شم الطيب بدون قصد فهذا لا حرج فيه. الحالة الثالثة أن يشم الطيب ليرى جودته من عدمه، كأن يكون الإنسان محرما ويأتي أو يصادف أحد الباعة فيأخذ الطيب ويشم الطيب ليتأكد هل هذا جيد أم غير جيد. هذا قد اختلف فيه أهل العلم، هل يعد من المحظورات أم ليس من المحظورات، وذهب الحنابلة إلى أن ذلك يعد من المحظورات، واختار ابن القيم رحمه الله أنه ليس من المحظورات. فالأحوط أن الإنسان يتجنب شم الطيب. أما وضع الزعفران أو بعض الأطياب في الشاي أو القهوة وشربها فكذلك اختلف فيها علماء العصر، والصحيح والله أعلم أن شرب الشاي أو الزعفران كان فيه، شرب الشاي أو القهوة إن كان فيه نوع من أنواع المشروبات التي فيها رائحة نفاثة أو فيها نوع من الطيب فإن ذلك لا يدخل فيه محظورات الإحرام لعدم الدليل على ذلك. المسألة الأخيرة في الطيب، قال النووي رحمه الله في سبب تحريم الطيب على المحرم لأنه داعية إلى الجماع ولأنه ينافي تلذذ الحاج أو تذلل الحاج. الحكمة من تحريم الطيب على المحرم لماذا؟ لأن المحرم قد يكون السبب في وقوع الحاج في المحظور الأكبر وهو الجماع، ولأنه يتنافى مع التذلل بين يدي الله عز وجل، ولذلك حرم الطيب على المحرم. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله غدا سنكون معكم في اليوم بأكمله، درس الأول والثاني والثالث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. الحين الهدي يسوون توكيل الحين في الحياة في السعودية
اللي إيجاب.
بس في منهم في المدينة يعني يحسون المدينة البقاء.
أيوة العبرة بوقت مكان.